السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. توقفنا عند حجر رشيد، والآن نكمل ما فعله شامبوليون. قلنا أن شامبوليون كان شاب ولد في 1790 وتوفى في 1832، ولكن هذه الحياة القصيرة على الأرض كانت لها آثارا كبيرة ما زلنا نعيش في نتائجها حتى الآن في كل أرجاء الدنيا. الحقيقة هذا قدر الله عز وجل، كان قدره أولا أن يعثر على هذا الحجر الصغير الذي قلت لك من قبل أنه من البازلت ومنقوش باللغة المصرية القديمة وباللغة اليونانية. اللغة المصرية القديمة بخطيها هو اللغة اليونانية بالخط الأيوني أو اللهجة الأيونية. وكان من قدر الله أيضا أن يجد شامبوليون في طريقه هذا الحجر أو نسخة منه في الحقيقة، وأن يستمتع بجهود العلماء السابقين الذين ذكرتهم في الحلقة السابقة، وعلماء أيضا العرب والمسلمين. تقول لي كيف وصل شامبوليون إلى جهود العرب والمسلمين؟ أقول لك عبر المخطوطات. وكما هو معلوم هناك ملايين مملينة من المخطوطات من العالم الإسلامي كله موجودة في خزائن كتب وفي مغارات هناك في أوروبا. وجون فرانسوا شامبوليون كما قلت لك هو راح، كان بليد طبعا في المدرسة، كان مليد في الحساب والعربي وبياخد صفر وحالته صعبة خالص، لكن أخوك كبير بقى، قلت لك أخوك كبير جاك جوزيف شامبوليون عالمنا المعروف جون فرانسوا شامبوليون، لكن أخوك كبير اللي كان له بمثابة الأب هو جاك جوزيف شامبوليون، هو اللي تبناه وهو اللي وجه دفة التعليم بتاعته والتربية بتاعته. هتقول له التربية مال فين أبوه وأمه؟ أقول لك أبوه مع الأسف كان تاجر بسيط، وكان راجل بيتاجر في الكتب، وكان مع الأسف طبعا سكير وبيروح الأسواق بتاعت الكتب وما بيشوفش بيته خالص، ويعني حالته كانت صعبة، وكان طبعا بيلجأ برضه للحاجات الوحشة ويعاشر النساء، وحالته طبعا سيئة خالص. ويقال إن شامبوليون ابن من هؤلاء النسوة اللي هو اتعرف عليهم والده كده عرضا في الأسواق، ولذلك بشرته كانت تميل للسمرة، ولذلك سمي في الكتب بالشرقي. شامبوليون سمي بالشرقي لأنه ربما، وإذا طبعا الخيال لكن لعله له أصل، ربما كان ابن امرأة مصرية من اللي قابلها والده في إحدى تلك المناسبات ولعل شامبوليون ابن مصرية، لكن أي حنينه لهذا البلد مصر. لكن ما يعنينا نعود مرة أخرى أن أخاه الأكبر جاك جوزيف هو الذي رباه، فنصحه بأن يذهب إلى قسيس أحد القسيسين الموجودين في المدينة، وأشرف على توجيهه هذا القسيس وأرشده إلى بعض البرديات القبطية وعكف على دراستها. ولا نستبعد الآن ونحن عند القسيس أن هذا القسيس أطلعه على جهود العلماء المسلمين الذين احتفظ أو علماء الشرق اللي أدلوا بدلوهم في فك رموز البرديات القبطية وعلاقة القبطية باللغة المصرية القديمة. أقول أن شامبوليون في حياته القصيرة أفاد من جهود علماء المسلمين وأفاد من جهود علماء الغرب السابقين، وخاصة توماس يونغ، ولذلك نشأ نزاع كبير جدا في علم المصريات بين انجلترا وفرنسا، هو امتداد للنزاع الاستعماري والصراع الاستعماري. هل توماس يونغ هو له يد السبق او قصب السبق في فك رموز حجر رشيد، ام ان جون فرانسوا شامبوليون هو اللي له قصب السبق؟ لكن الحقيقه طبعا التي استقر عليها العلماء الان انه جون فرانسوا شامبوليون، لانه هو اللي عمل ايه المتوصل للمرحله الاخيره في فك رموز هذا الحجر الشهير، وتوصل الى فك رموز اللغه المصريه القديمه في نهايتها، وكتب الخطاب الشهير، خطاب الى مسيو داسيه، والقاه في اكاديميه النقوش او التسجيلات وعلوم الاداب في باريس. وكان الخطاب ده عباره عن النتائج المبهرة التي توصل إليها جون فرانسوا شامبوليون في فك رموز اللغة المصرية القديمة. الآن نقف برضو وقفة صغيرة قبل أن كيف توصل شامبوليون لفك الرموز اللغة المصرية القديمة؟ احنا قلنا الحجر مكتوب باللغتين المصرية القديمة في خطيها الهيروغليفي والديموطيقي، وفي الأسفل أسفل الحجر مكتوب باليونانية. هو يعلم اليونانية لأن شامبليون قلنا أنه كان بيعرف العبرية وبيعرف القبطية وبيعرف السوريالية وبيعرف الفينيقية وبيعرف لما بالعربية كذلك، وبالتالي كان يعرف اليونانية. فلما نظر في النص اليوناني قرأ اسم بطلميوس الخامس، قرأ اسم بطلميوس الخامس، وهو النطق الصحيح بطلميوس وليس بطليموس، النطق بطلميوس الخامس. لما قرأه حاول وعلم من جهود السابقين أن هذا النص هو مرسوم كهنوتي أصدره الكهنة شكرا لبطلميوس الخامس الذي أغدق على المعابد وأغدق على الكهنة وغير ذلك. وبالتالي استطاع شامبليون عن طريق معرفته بأماكن كتابة اسم الملك البطلمي أن يقارنه بالأماكن، يعني هو مرسوم مكتوب بلغتين، باللغة المصرية القديمة وباللغة اليونانية، وبالتالي استطاع مدام توصل هذه النتيجة أن يقارن اسم الملك البطلمي باسمه في الهيروغليفية، باسمه فين؟ في الديموطيقية، صح كده؟ وبالتالي هنا البه في بطليموس، يبقى العلامة دي هي اللي تقابل البه، والعلامة دي في الديموطيقية هي اللي تقابل البه، هنا الطه العلامة دي اللي تقابل الطه، العلامة دي تقابل، يعني واخد بال حضرتك؟ يبقى إذن بهذه الخطوات الأولى كانت بداية فك الشفرة لعالم مهول جدا، كتاب ضخم جدا يضم ملايين الصفحات، هو تاريخ مصر القديمة أو التاريخ المصري القديم. فبالتالي الخطوات اللي عرف الحروف السبعة بتاع بطلميوس، وعرف اللي يقابلها في الهيروغليفية، وبعد ذلك أيضا واللي ثبت هذه القراءة إن قرأ اسم بطلميوس وكليوباترا في النص، وقرأ اسم بطلميوس وكليوباترا على قاعدة مسلة عثر عليها في جزيرة فيلة في أسوان، وهي الآن موجودة في جنوب لندن، عثر عليها قائد اسمه بانكس في أيضا في 1815. لما قارن النصين اطمأن إلى أن اكتشافه الآن لاسم بطلميوس والعلامات المقابلة صحيح، لأن نفس المقابلة هنا هي نفس المقابلة هناك، وبالتالي أخذ يواصل في هذا الطريق. إذن هذه الباء خرج بقى برا الأسماء الملكية وبدأ يبحث عن الباء في مفردات عادية، بدأ يبحث عن الطاء أو التاء في مفردات عادية، استطاع بعد حين أن يتوصل إلى تكوين الجمل، بل استطاع أن يصل لبعض معاني الأسماء الملكية المصرية القديمة زي رمسيس الثاني. فهو توصل إلى اسم رمسيس الثاني وتوصل لمعناه، فرمسيس الثاني مثلا يعني رع الذي ولدني، رع مسو، رع الذي ولده، رع مسو، رع يعني اللي هو الشمس، إله الشمس، رع هو الذي ولده. إذن هذه النتائج التي توالت تباعا، بل بالعكس توصل إلى أن هذه اللغة المصرية القديمة فيها علامات تقرأ وعلامات لا تقرأ، اللي احنا بنسميها في علم المصريات الآن المخصصات الصوتية. يعني ايه مخصصات صوتية؟ مخصصات صوتية معناها مثلا عايز يقول ايه، واحد بياكل، هو طبعا خلاص لغة مكتوبة احنا ما نعرفش، عشان يعرفك هو في بدايات الحضارة زمان عايز يقول عايز اكل، يعمل ايه؟ يحط يعمل مصاب مخصص، واحد ايده في بقه، يعني واحد بياكل او بيشرب، كل مناحي هذا الاتجاه اي حاجه بالفم يعمل واحد مخصص، واحد قاعد بياكل ايده في بقه، هذا مخصص يعني شكل يرسم ولا يقرا. دي كانت خطوه كبيره جدا توصل اليها شامبليون. وهكذا وعايز يقول ايه، يمشي، فعل يمشي، يكتب فعل يمشي لكن جنبه راجل ماشي، ده علامه تكتب ولا تقرأ، شامبليون توصل إليها كذلك، ومعارفه باللغات القديمة الأخرى ساعدته كثيرا، وجهود كما قلت جهود العلماء السابقين ساعدته كثيرا في هذا الاتجاه. وقلت أنه وصل في 1822 ألقى المحاضرة الشهيرة جدا ونتائج أبحاثي في تحت عنوان خطاب موجه إلى مسيو داسيه في أكاديمية النقوش وعلوم الأداب في باريس. الحقيقة أن جهود شامبوليون ما توقفتش عند هذا الحاجة، بل بالعكس بعد قليل عمل موجز اللغة، موجز الهيروغليفي أو موجز اللغة المصرية القديمة أيضا، ضمنه مزيد من الأبحاث التي توصل إليه. خلي بال حضرتك لحد دلوقتي جون فرانسواي شامبوليون لم يزر مصر حتى الآن، يبقى من 1790 حتى 1822 حوالي 32 سنة من عمره حتى الآن يسمع عن مصر، يدرس أثار مصر، يدرس حاجة رشيد، يتوصل للاكتشاف المذهل، اكتشاف وفك رموز اللغة المصرية القديمة، ولم يزر مصر حتى الآن. ونعلم أن محمد علي تولى الحكم من 1805 وهو الآن الذي يحكم في مصر. إذن نحن على أبواب مرحلة جديدة من دراسة اللغة المصرية القديمة عندما ومزيد من المعارف باللغة المصرية القديمة والأثار المصرية القديمة عندما يزور جون فرانسوا شامبوليون مصر. الحقيقة أن الزيارة دي تأخرت شوية كمان، مش من 1822، تأخرت بعض الوقت عندما كانت الزيارة الشهيرة جدا استمرت من 1828 حتى نهاية 1829، الزيارة اللي استمرت لمدة سنة تقريبا، قابل فيها كان بصحبة روزليني اللي هو التاجر الآثار اليوناني، وزار الوالي محمد علي باشا واشتكى إليه سرقة وتهريب والتجارة في الآثار الموجودة، ونصحه بأن يوقف هذا الأمر فورا، واستجاب الوالي لذلك، بل بالعكس أيضا حثه على إقامة متحف للآثار، ولكن هذا الطلب أهمل حتى سنة 1835 عندما بدأ محمد علي يأمر يعني رجال الإدارة عنده بأن ينشئوا متحفا للأثار. وسوف نعلم عبر حلقاتنا هذه أن متحف الأثار سوف ينشئه علماء أثار فرنسيون كذلك من خلفاء جون فرانسوا شامبوليون. أقول أن جون فرانسوا شامبوليون حصل على الهدية الشهيرة لنا أشرت إليها منذ قليل، وهي مسلة الكونكورد، عثر عليها، أخذها هدية بسيطة من محمد علي باشا، هدية بسيطة كده يعني حاجة في جيب شامبوليون وهو راجع لباريس، يعني ما يصحش ضيف علينا لمدة سنة وما يصحش ان احنا يرجع كده، وايه اكرام الضيف مسلة، طبعا مسلة صغيرة، لان طبعا ايام محمد علي ما كانش يعني طبعا من ايام محمد علي حتى عصر السادات هو طبعا اثار مصر موجوده وكلها ملك لكل حاكم، يجي ده يدي مسله وده يدي تمثال وده يدي ترابيزه وده يدي مخده، ها ونعمل ايه، هي مصر ملطشة لحكامها منذ محمد علي حتى محمد حسني، وانا لله وانا اليه راجعون. ولكن لعل الغد يحمل لمصر حكاما يحبون هذا الوطن حقا ويحافظون على ذاكرة هذا الوطن حقا ويسترجعوا أثار مصر. وسوف نتحدث عن الأثار المسروقة، وهذا حديث الأثار المسروقة وهذا حديث يطول، لكن أقول أن المسلة كانت الهدية البسيطة من الوالي، لكن اللي خده بقى يعني شامبوليون كده وهو مش واخد باله حوالي 30 صندوق كبير محملة بالأثار المصرية، خدوا جون فرانسوا شامبوليون وهو مش واخد باله، كان فاكرها ان هي شوية هدوم وهو راجع هدوم ياخدها من مصر، لكن الحقيقة هي 30 صندوق كان فيها الاف القطع الاثرية غير المسلة اللي خدها بطريقة رسمية هدية من محمد علي، والصناديق اللي خدها جون فرانسوا شامبوليون معاه كانت هي النواة للقسم المصري في متحف اللوفر اللي احنا قلنا فيه اكتر من 60,000، اوعى تنسى أكثر من 60,000 ستة وجنبها أربعة أصفار، 60,000 قطعة أثرية تدر على خزانة فرنسا ملايين الملايين من اليوروهات سنويا. فطبعا نقول طبعا إن شاء الله غدا تعود هذه الأثار لعل وعسى، نسأل الله كذلك. نعود مرة أخرى، إذن لما عاد جون فرانسوا شامبوليون 1831 لفرنسا كان كتب لنا عدة كتب، أهم كتبه مثلا أثار مصر والنوبة، ملاحظات وصفية عن زيارته، لأنه هو لما جه مصر زار مصر من الإسكندرية حتى النوبة جنوبا، وكتب عدة مؤلفات أهمها كما قلت لكم أثار مصر والنوبة وملاحظات وصفية، وترك هذه المؤلفات وقاموس في اللغة المصرية القديمة عرف بعد موته كان مخطوطا ولكن نشر بعد موته، ونقول أن وفاة هذا العالم الفرنسي الشهير كانت في 1832 على ما أتذكر في يوم 4 مارس 1832، يعني عن عمر يناهز 42 عام. كان لها شأنها لحتى هذه اللحظة، وكان لها أثرها ونتاجها لما ترك لنا اللغة المصرية القديمة معروفة، مما جعل أوروبا وأمريكا والشرق والغرب كلهم يرغبون ويأتون إلى مصر ليروا هذا الأمر، اللغة المصرية القديمة، على جدران المعابد، على جدران المقابر، على صفحات البردي، إلى آخره إلى آخره. إن شاء الله هستأذن حضرتك ونكمل القصة العجيبة دي، قصة الهيروغليفية، بعد الفاصل، فخليك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة لنواصل الحديث عن حاجة الرشيد وقصته وجون فرانسوا شامبوليون ودوره الخطير في فك الرموز، وعرفنا أنه هو فك رموز اللغة المصرية القديمة معتمدا على هذا النقش الخطير اللي هو مرسوم الكهنة اللي كتبوه في عهد بطليموس الخامس أو بطليموس الخامس على الوجه الصحيح، واللي كتبوه باللغة المصرية القديمة واللغة اليونانية، وعرفنا أنه كان مكتوب بالهيروغليفية والديموطيقية، هم خطان من خطوط كتابة اللغة المصرية القديمة، وهنعرف هي بتكتب بكم خط بعد قليل، وأن هذا أحدث انقلابا كبيرا في معرفة العالم بأسره بمصر القديمة وأثارها هو رحال بروسي اسمه ريتشارد ليبسيوس. هذا ريتشارد ليبسيوس جاء في منتصف القرن التاسع عشر وزار مصر ونقل بيده كل رسم بيده كل الآثار التي وجدها، ونقل بيده كل النقوش والكتابات التي وجدها على الآثار التي زارها في مصر والنوبة، وترك ليبسيوس دينكميلر يعني الآثار، لكنه كتاب باللغة الألمانية يعتبر وثيقة مهمة جدا يرجع إليها الذين يقومون بالبعثات الأثرية في العصر الحديث. الحقيقة بطبيعة الحال ريتشارد ليبسيوس لما زار وترك هذه الآثار كان بيموله ملك بروسيا الذي يرعاه ويعلم جيدا أنه في سباق مع أمم أوروبا الأخرى التي تهتم بمصر. لكن هذا التاريخ يبدأ في الأهمية عندما يدخل في مرحلة منظمة، عندما جاء إلى مصر أوغست ماريت. أوغست ماريت لما جاء لمصر كان جاي علشان يشتري بعض البرديات القبطية، ولكن تحول مساره من ابتياع بعض البرديات القبطية لكي يمكث في مصر ردحا من الزمن ليؤسس فيها مصلحة الآثار المصرية، ويبدأ فيها في الحفر المنظم عن آثار مصر، وهو أيضا فرنسي الجنسية، وهو سلفه ورائده في ذلك جون فرانسوا شامبوليون. لكن قبل ما ندخل في هذه القصة الطويلة المستمرة حتى اليوم، نعود مرة أخرى. حضرتك لعلك بتتساءل عزيز المشاهد، يعني إيه الهيروغليفي؟ بطبيعة الحال الهيروغليفية كما قلنا ده كلام قاله أو الصلاح قاله كليمونت السكندري في 100 اللي عاش من 150 من حوالي 240 ميلادية في القرن الثاني والثالث الميلادي، هو اللي قال على الهيروغليفية اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية، وقلنا أن الهيروغليفية معناها الخط أو النقش أو اللغة المقدسة. هذه اللغة المقدسة الحقيقة أن كلامه طبعا ليس بعيد عن الصواب، لأن الهيروغليفية هي صورة من صور الخطوط التي كتبت بها اللغة المصرية القديمة، التي كتبت بعدة خطوط، أقدمها هو ما نسميه الهيروغليفية أو الخط الهيروغليفي، وهو الذي نجده في هذه اللغة المصورة، اللغة التي تكتب كما تراها عزيز المشاهد، ربما مشاهد غير متخصص بيقول عليها إيه لغة الطيور دي، والحمام والبط، وتلاقي زراع إنسان، تجد رجل إنسان، قدم إنسان، إيد إنسان يرسم مرسومة ومنقوش على الجدران. إيه الهيروغليفي ده؟ بنقول لك هو سموها فعلا، اعتبروها مقدسة فعلا. فكليمونت السكندري ما بعيدش عن الواقع لما قال عليها اللغة المقدسة أو الخط المقدس أو النقش المقدس. ليه؟ لأنها كانت تكتب عادة على جدران المعابد، فهو مكان مقدس، المعابد معابد الآلهة عند المصر القديم، فهو بلا شك مكان مقدس. على جدران المقابر أيضا قداسة الموت ورهبة الموت، فجدران المقابر كذلك يكتب عليها باللغة المصرية القديمة. كذلك قداسة القديم، فهو أول ما توصل إلى الكتابة توصل إلى الكتابة بالخط الهيروغليفي، فهو بالتالي أصبح هذا الخط خطا مقدسا. وإن لم يكتب كلمة هيروغليفية باللغة المصرية القديمة، لكنه كان ينظر إلى هذا الخط باعتباره خطا مقدسا، بل إن التسمية المصرية القديمة للغته هي للغة المصرية هي ميدو نثر، أي الخط المقدس. مدو الكتابة أو الكلام، ونثر الإلهي أو المقدس. فمدو نثر، إذن كليمونت السكندري هل كان يعرف مدو نثر؟ هل كان يعرف كذلك أم لا؟ لكن في النهاية هو لم يبعد عن الصواب. ولكن ما يكفينا في هذه الحلقة أن نعلم أن الهيروغليفية هي اللغة أو الخط المقدس. طب إيه الخط اللي بعد كده؟ نجد بعد ذلك الخط الذي لذلك هو الهيراتيقية أو الهيراتيقية، وهي تسمية كذلك يونانية للخط الثاني من خطوط اللغة المصرية القديمة، ويعني الخط الكهنوتي، أي الخط الذي استخدمه الكهنة بصفة خاصة، وغلب على استخدام الكهنة في المعابد، وأمروا الفنانين أن ينقشوا به وأن يكتبوه على جدران، على صفحات البردي، وعلى جدران الشقفات أو الفخار، وعلى أيضا على جدران بعض المسطحات الحجرية في المعابد وغير ذلك. يبقى الهيراتيقي هو الخط الكهنوتي. هل هناك من خط ثالث؟ نعم، هناك خط ثالث، وهو الخط الديموتيقي. والديموتيقي كلمة يونانية بمعناها الخط الشعبي. الشعبي لكتابة عامة الشعب بهذا الخط، يعني لتقريب الصورة فقط. فاكر عندنا حضرتك في اللغة العربية بنقول ايه؟ الكوفي، الخط الكوفي. في حد بيكتب بالكوفي دلوقتي؟ لا، بنقول ايه؟ النسخ. قليل اللي بيكتب بالنسخ، لكن الكل بيكتب ايه بقى؟ اللي بنسميه الرقعة، على طول على طول على طول. هو نفسه تقريبا يبقى ديموتيقي بالنسبة للمصر القديم، هو اللي يقابل الرقعة عندنا. انت ما بتكتب لصاحبك جواب، ما بتقعدش بقى تكتب السين وثلاث سنون وليه بطة وليه كذا، بتكتب على طول سريع، ويمكن ما تحطش النقط كمان من قطر السرعة. نفس النظام الديموتيقي اختصار للخطوط السابقة للهيروغليفي والهيراتيقي، ويكتب مثلا لغة الدواوين ولغة الإدارات في مصر القديمة بالديموتيقي على طول. واحد رئيس إدارة أو مدير إدارة يكتب للمرؤوسين أو اللي تحت يده اعمل كذا وسوي كذا كل يوم، إيه خطابات رايحة وجاية وأوامر رايحة وجاية، فمش هيقعد بقى ينقش ويجيب الأزميل والشاكوش ويكتب بقى الأمر على جدران المعبد في الجرانيت والبازلت، مش هيخلص. هيقول ايه؟ عزي، هيكتب في العين، يقعد في العين ايه 5-6 ايام ومش هيخلص الامر بتاعه. فطبعا عشان يسرع في الوقت وعشان ينجز في العمل، كان لابد من تطوير المصري لنفسه وللغته ولخطه. فكانت اللغة المصرية القديمة في شكلها وفي خطها الديموتيقي. يبقى عندنا دلوقتي الخط الهيروغليفي الخط الهيراطيقي، الخط الديموطيقي، ثم الخط القبطي. الخط القبطي هو اللي هيدخله، هو الصورة الأخيرة للغة المصرية القديمة، وهو اللي هيدخل في هذه المرحلة كثيرا من الحروف اليونانية وكثيرا من الأجرومية أو القواعد اليونانية، وبالتالي نستطيع أو يجوز لنا أن نسمي الخط القبطي اللغة القبطية. ولذلك في دراستنا لهذه اللغة نستطيع أن نرجع أي لفظ أو حرف أو جملة في اللغة القبطية لأصولها المصرية القديمة، فإن لم توجد فلأصولها اليونانية، وبالتالي لا بأس بأن نسمي آخر مراحل تطور اللغة المصرية القديمة باللغة نسميها اللغة القبطية لا بأس. يبقى عندنا الهيروغليفية، الهيراتيقية بالتدريج الزمني، الديموطيقية وهي اللي استخدمت في العصر المتأخر في مصر، واخد بال حضرتك، وثم القبطية. يبقى عندنا أربع مراحل لتطور اللغة المصرية القديمة. طب هو السؤال، أنا ربما أشرت في النصف الأولاني من الحلقة دي، اللغة المصرية القديمة في خطها الهيروغليفي استمرت لحد إمتى؟ أنا لما قلت لك، ما بقول لحضرتك إنه اللغة المصرية تطورت، مش معناها ان المصري القديم لما كتب الهيراطيقي ترك الهيروغليفي، اوعى تفهمني كده ابدا. اللغه المصريه القديمه بكل خطوطها ظلت معنا منذ 4000 سنه قبل الميلاد حتى، وده السؤال بقى، حتى القرن الرابع الميلادي. الرابع الميلادي قبل دخول الاسلام مصر بحوالي قرنين من الزمان تقريبا. اذن البعض المصريين القدماء اللي كانوا موجودين في الأديرة والكنائس في مصر كانوا يعرفون اللغة المصرية عندما دخل العرب المسلمون مصر. إذن لا نستغرب، خاصة إذا كنا يعني طرحنا هذا الطرح وهذا الفرض القوي، أن أصولا عربية داخلة في دماء المصريين القدماء في التكوين الجنسي، التكوين السلالي للمصري القديم. وبالتالي نستطيع أن نقول أيضا أن العرب لما دخلوا وقبلوا المصريين الذين يتحدثون بالقبطية كان سهلا عليهم أيضا أن يتواصلوا معهم بهذه السهولة. نعود أن نقول الهيروغليفية استمرت، الهيراتيقية استمرت في خط موازن، وكذلك الهيراتيقية والديموطيقية والقبطية استمرت كل الخطوط ولكن لكل المجال. عندما مثلا يشيد معبدا يكتب بالهيروغليفي، عندما تكون برضية فيها أوامر يعني دينية فيها أوامر كهنوتية يكتب بالهيراطيقي، عندما تكون أوامر إدارية أو مخاطبات بين أفراد الشعب وأصدقائهم وأهلهم تكون بالديموطيقية، في آخر المراحل كانت القبطية. إذن هذه هي اللغة المصرية القديمة. فمن قلش اللغة الهيروغليفية، فبرضو حضرتك صلح يعني هذا خطأ شائع، لما نقول اللغة الهيروغليفية لا، نقول اللغة المصرية القديمة في خطها الهيروغليفي. يبقى أنت كده فهمت، ما نقدرش نقول اللغة الهيروغليفية ولا نقول اللغة الهيراتيقية واللغة الديموطيقية واللغة القبطية، عندنا أربع لغات، لا، عندنا لغة واحدة بأربع خطوط. كان من نتيجة ده الحقيقة بقى طبعا، وهنا الأمر الكبير جدا، إن مصر، لأن السؤال دلوقتي اللي أنا هطرحه على حضرتك، متى إذا كنا عرفنا إن مصر عرفت الكتابة الهيروغليفية من 4000 من زمان، وإن شامبوليون فكرنا الرموز، طب إمتى مصر القديم عرف اللغة المصرية القديمة؟ عرفها حوالي 4000 سنة قبل الميلاد. بعض الناس يقولوا 3000 سنة قبل الميلاد، الأوسط فيما بين هذا وذاك 3200 سنة قبل الميلاد. الحقيقة التوصل لمصر القديم لمعرفة الكتابة بالهيروغليفية لم يكن بين يوم وليلة، والحقيقة أن الهيروغليفية هي تطور لتجارب الإنسان المصري القديم في التوصل لنظام كتابي. أما اللغة فهي مستمرة منذ خلق البشر ومنذ كان آدم إلى قيام الساعة، اللغة البشر يتحدثون، لكن نتحدث عن كتابة ما يقولون، هو ده اللي بنقوله، مش البشر كانوا بيتكلموا بالإشارة، الموسيقى دي ما كانش بيتكلم بالإشارة، كان بيتكلم بكلام بيفهموه بينهم من بعض، لكن متى سجل ما يقول؟ هذا هو السؤال. الحقيقة أنه من حوالي 3200 على الأرجح، والحقيقة أيضا التي لا يماري فيها إلا المجادلون أن مصر من أقدم الأمم التي توصلت إلى الكتابة، وبالتالي هي من أقدم الأمم في الحضارة وفي التاريخ المكتوب. لما نتحدث عن التاريخ المكتوب هذا لا يعني أبدا، لأن التاريخ المكتوب كما أقول دوما هو الجزء الأصغر والحلقة الأقصر في تاريخ هذه الأمة المصرية. أما تاريخ الأمة المصرية ممتد لما قبل 4000 سنة إلى عشرات الآلاف من السنين قبل هذه النقطة وقبل هذه اللحظة الفارقة التي توصل الإنسان فيها إلى تدوين أحداثه كتابة. ما الذي حدث؟ دخل مصر القديم في العصور التاريخية، وبدأنا نحسب تاريخ مصر منذ 3200 قبل الميلاد حتى الآن، فهذه هي العصور التاريخية. ومع العصور التاريخية وأقسامها وأسرها ومانيتون وتقسيمه لعهود ويعني عصور التاريخ المصري القديم لنا وقفات عبر حلقات قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر العظيمة بلد السلام، شهامة ورجولة حب وإحسان، أمة عظيمة مذكورة بالقرآن، وصى عليها